بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام فيما تقدم إلى التالي: تحدثنا عن التوحيد الأفعالي، وأشرنا إلى أن كل ما هو موجود في هذا الكون من حركات وأفعال، حياة، موت، صحة، مرض، كل ذلك يعود أمره إلى الباري سبحانه وتعالى، وأنه فعل الباري جل جلاله، إيجاد منه وتدبير له. وتدل على ذلك جملة من الآيات القرآنية. تعرضنا إلى مقالة المعتزلة الذين قالوا بأن الأمور صادرة من العبد، اعتقادا منهم بأن الله عز وجل قد فوض ذلك إلى العبد. وأيضا نقضنا مقالة الأشاعرة القائلين بأن الأفعال كلها صادرة من الباري سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يجبر المكلفين على فعل ذلك. وذكرنا في نهاية المطاف بأن هذا الكلام في غير محله، لأنه يجب أن نفرق بين قانون العلية والسببية بالنسبة للإنسان، وبين قانون الإرادة الإلهية. ومن هنا أشرنا إلى جملة من الأمثلة التي تتعرض إلى أمر الله سبحانه وتعالى، يعني أنه متى ما تحققت الإرادة الإلهية فإن الأشياء تكون موجودة. ولذلك قلنا مثلا وجود ضياء العالم، لا ريب أن الضياء فرع طلوع الشمس، لكن لا يقال بأن الموجد للضياء هو الشمس. قلنا بأن طلوع الشمس رهين الإرادة الإلهية، وبالتالي هذا الأمر يخضع لإرادة الباري سبحانه وتعالى. نعم، لو أراد الله عز وجل أن يتحقق الضياء في الكون، أو أن تتحقق الإنارة في العالم من دون طلوع الشمس، كان ذلك ممكنا، لكنه سوف يخضع إلى سبب غير طبيعي، وليس له من سبب إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من هنا يمكن أن نرجع ما يجري من المعجزات والكرامات، لأنها أمور جارية على خلاف القوانين الطبيعية، ولما كانت جارية على خلاف القوانين الطبيعية يحكم حينئذ بأنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك تخضع لقانون الإرادة الإلهية. أيضا يمكن من هنا أن يقال أيضا بقضية الدعاء، بمعنى أن الدعاء ليس خاضعا للقانون الطبيعي، لأن الأسباب الطبيعية قد تكون قاضية باستمرار المرض وبعدم ارتفاعه، لكن دعاء المؤمن الذي يمثل وسيلة من الوسائل لتدخل الإرادة الإلهية، فيتدخل الباري سبحانه وتعالى، فيكون نتيجة لذلك وجود أمر على خلاف سير الأمور الطبيعية، وبالتالي يترتب الغرض المطلوب حينئذ. وهكذا، هذا كان خلاصة ما تعرضنا له في البحث السابق عند الحديث عن التوحيد الأفعالي. يصل بنا الآن الكلام إلى الحديث عن مسألة القضاء والقدر. طبعا مسألة القضاء والقدر من المسائل المهمة جدا، والتي أمرنا بالإيمان بها. والمصنف أكثر من نقل الروايات في المقام، ولم يتعرض إلى تنقيح المطلب بما هو حقه، بحيث يمكن للإنسان أن يستفيد إلا في نهاية البحث، يعني صفحة 65. من هنا نحن نعمد إلى محاولة الاستفادة من المصادر الأخرى في بيان حقيقة القضاء والقدر، ثم نستفيد من الكتاب محل البحث بما هو مربوط بمحل حديثنا. أولا ينبغي الالتفات إلى أن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية التي وردت في الكتاب والسنة، كل من لا يمتلك إلماما بهذين المصدرين ليس له أن ينكرهما أو ينكر واحدا منهما. على أي حال، مسألة القضاء والقدر، أو بالتحديد مسألة التقدير، ابتليت بتفسيرين مختلفين لا يجتمعان أبدا. فهناك تفسير أول، وهو التفسير الصحيح الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو التفسير الذي يقول بأنه لا صلة بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وتبرير المعاصي والمساوي عن طريق ذلك عن ذلك الطريق، وأن القضاء والقدر ليس أمرين سالبين لاختيار الإنسان، بل هما أمران مؤيدان لحرية الإنسان في حياته. مقابل هذا التفسير يوجد تفسير سطحي لجماعة سطحيين من الناس تدرعوا بالقضاء والقدر، فأخذوا يبررون أفعالهم فيهما وكأنه ليس في الحياة أي عامل يؤثر سوى القضاء والقدر، وأن الإنسان في حياته مجبر، وبالتالي هو يشاهد ما خطط له من قبل وليس ممثلا لشيء من الأشياء. هذا الموقف رفضه النبي صلى الله عليه وآله. طبعا يتمثل هذا الموقف بداية في الكفار والمشركين الذين يزعمون على أن الداعي إلى حصول الأخطاء أو حصول السيئات منهم القضاء والقدر. لذلك نجد القرآن الكريم يتعرض إلى أن المشركين كانوا معتقدين بوجود القضاء والقدر، لكن كانوا يرون أن القضاء والقدر بمثابة الجبر، فهو أمر جابر للإنسان، راسم لحياة الإنسان، معينا لمصيره. ولذا كانوا يلتزمون بأن التقدير إنما ولذلك كانوا يلتزمون بتفسير التقدير بالجبر وسلب الاختيار. بل يمكن أن نقول أن حتى الصحابة كما سيأتي بعد قليل في ترجمة الأمويين، الأمويون كانوا يعتقدون بأن القضاء والقدر أيضا إنما هو قضية جبرية وليس قضية اختيارية، فكانوا يعتقدون بأن الإنسان مجبور في مسألة القضاء والقدر. على أي حال، القرآن الكريم أشار إلى جملة من تلك القضايا التي تدل على أن المشركين كانوا يعتقدون بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت كانوا يصرون على أن مسألة القضاء والقدر مسألة جبر. مثلا قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآية تدل على أن المشركين يسندون شركهم إلى إرادة الله ومشيئته، وأن المشيئة الإلهية هي التي دفعتهم إلى ماذا؟ هي التي دفعتهم إلى الدخول في حبائل الشرك، ولولا المشيئة الإلهية لما أشركوا ولما سووا أصنام، لما ساووا بين الأصنام وبين الخالق سبحانه وتعالى. طبعا القرآن الكريم يرد عليهم ردا صريحا، فيقول عز من قائل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية كرد على المشركين الذين يدعون بأن مسألة التقدير مسألة جبر، ولذلك هم مجبورون، وهذا من التقدير الإلهي لهم منذ البداية. أيضا هناك آية ثانية تتضمن حكاية كلام المشركين، وذلك في تعليل ارتكابهم الفحشاء ب بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته. يقول عز من قائل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لاحظوا هذه الآية تشير إلى أن المشركين ينسبون فعل الفاحشة إلى أنفسهم بأمر من الله سبحانه وتعالى والله أمرنا بها. أيضا عندما يتحدث القرآن عنهم في آية ثالثة يقول: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هذه الآيات وأمثالها تبين موقف المشركين من عملية القضاء والقدر أو التقدير وتحليلهم لهذا الأصل. ولذلك يجب إذا أردنا أن نفسر التقدير أن نفسر التقدير بنحو لا يكون منسجما مع المعنى الذي يتبناه المشركون، وهو أن التقدير نحو من أنحاء الجبر من الله سبحانه وتعالى للإنسان. طبعا هذا التفسير وهو تفسير المشركين للتقدير وأنه نحو من أنحاء الجبر لم ينحصر وجوده عند المشركين فقط، بل بقي في أذهان جملة من الصحابة في التاريخ الإسلامي، وبقيت عندهم رواسبهم المتعلقة بالجاهلية الجهلاء حتى بعدما جاء الإسلام. منها مثلا قضية مرتبطة بأبي بكر، فقد روى عبد الله بن عمر أنه جاء رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: فإن الله قدرني عليه ثم يعذبني. قال: نعم يا ابن اللخناء، أما لو كان عندي إنسان أمرته أن يجفى أنفك. شاهدنا: أرأيت أن الزنا بقدر؟ قال: نعم، يعني أن الله هو الذي جبر الزاني على أن يفعل الزنا والمستجاب بالله. أيضا لو رجعنا إلى سيرة بني أمية لوجدنا أن الأمويين كانوا من المصرين جدا على أن الله عز وجل يجبر العبادة على فعل الأفعال، ولذلك ذكروا بأن معاوية بن أبي سفيان أنه أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها، وأن الله عز وجل هو الذي يجبر العبادة على فعل تلك الأفعال. أيضا نفس الكلام بالنسبة إلى معاوية في قضية جعل يزيد خليفة على المسلمين، فإنه قال مثلا بأن ذكر ليزيد لما ولاه أمر المسلمين، قال بأن أمر يزيد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم. لاحظوا كان قضاء من القضاء، فهو يشير إلى أن مسألة يزيد أيضا من المسائل الجبرية التي لا نملك فيها يدا أو ليس لنا فيها من حيلة من قريب أو بعيد. كذلك لما جت عائشة وقامت تنازع معاوية في أمر استخلاف يزيد، قال لها: إن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم. فإذن هو يريد أن يستفيد من عملية التقدير والقضاء الإلهي ويجيرها إلى نفسه في محاولة منه إلى إثبات هذه الفكرة بنحو خاطئ. ولذلك نجد أنه يساوق التقدير للجبر. طبعا نفس هذا المعنى في مساوقة التقدير للجبر وأن الإنسان لا يملك اختيارا بل هو مجبور، نجد هذا المعنى على لسان عمر بن سعد عندما لِيمَ بإقدامه على قتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول عمر بن سعد: أمور قضيت من السماء، وقد أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة، أو أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فأبى إلا ما أبى. فنلاحظ أن بني أمية أسسوا فكرة الجبر في القوانين الإلهية، وحاولوا أن يحولوا المجتمع الإسلامي إلى مجتمع جبري من خلال استغلال تفسير مسألة القضاء والقدر تفسيرا سطحيا، وتحويل مسألة القضاء والقدر إلى قضية جبرية يكون الإنسان فيها مجبورا، لا يملك فيها الإنسان اختيارا، أو لا يملك الإنسان فيها حرية من قريب أو بعيد. على أي حال، لما نرجع إلى أصل المطلب، أقول بأن الاعتقاد بالقضاء والقدر من صميم العقائد الإسلامية التي ورد النص عليها في القرآن الكريم وفي السنة المباركة، ولا ينبغي لمسلم يملك وعيا أن ينكر وجود القضاء والقدر. نعم، الكلام في تفسير القضاء والقدر وفي تحليل القضاء والقدر. قبل أن نتعرض إلى ما ورد في الكتاب والسنة من الحديث عن القضاء والقدر، ينبغي أن نتعرض إلى أمر. أقول: التقدير عبارة عن التحديد. عندما يقال القضاء والقدر، القدر أو التقدير يعني عبارة عن التحديد، والقضاء معنى التقدير ومعنى القضاء. القضاء عبارة عن الحكم والإبرام. إذن عندنا قضاء وهو حكم وإبرام، وعندنا قدر أو تقدير وهو عبارة عن تحديد. القضاء والقدر ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول نعبر عنه بالقسم العلمي، والقسم الثاني نعبر عنه بالقسم العيني. فإذا عندنا تقدير علمي وتقدير عيني، وقضاء علمي وقضاء عيني. أما التقدير العلمي فهو عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي قبل أن يخلق العالم أو قبل أن يخلق الأشياء الحادثة. ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى يعلم حد كل شيء ومقداره وخصوصياته، سواء كانت هذه الخصوصيات خصوصيات جسمانية أم كانت هذه الخصوصيات خصوصيات معنوية بلا فارق. هذا بالنسبة للقدر العلمي أو التقدير العلمي. إذن التقدير العلمي عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. أما بالنسبة للقضاء العلمي فهو عبارة عن علمه سبحانه وتعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها، يعني أن أي شيء يتحقق ويقع بالضرورة، وأي شيء لا يتحقق ولا يقع بالضرورة. فإذا علمه السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودها يقال له تقدير وقضاء علميان. فإذا التقدير والقضاء العلميان عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وبحدود الأشياء وبضرورة وجودها حينئذ. وعندنا مقابل التقدير العلمي عندنا التقدير العيني، وهو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه وتلبسه بالوجود الخارجي. الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من العلل عند ما يتحقق وعند ما يتلبس بكونه موجودا في الخارج. أما المراد من القضاء العيني فهو عبارة عن ضرورة وجود الشيء إذا وجدت علته التامة، وضرورة وجوده تكون ضرورة عينية خارجية. ولذلك نقول إذا كان القضاء والقدر العلميان ناظرين إلى التقدير والضرورة في علم الله سبحانه وتعالى، فالقضاء والقدر العينيان ناظران إلى التقدير والضرورة الخارجيين، يعني وجود في الخارج، اللذين يحتفين بالشيء الخارجي أو يحتفان بالشيء الخارجي. إذن التقدير والقضاء هناك مقدمان على وجود الشيء، وهو التقدير والقضاء العلميان، والتقدير والقضاء العينيان مقارنان أو قل متحدان مع وجود الشيء. بالنسبة للآيات القرآنية لو جئنا نتأمل فيها نجد أن الآيات القرآنية بعضها يتعرض إلى القضاء والقدر العيني، وبعضها يتعرض إلى القضاء والقدر العلمي. مثلا يقول سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الآية تشير إلى أن مقدار حياة الإنسان مقدر من قبل، لا يتخلف من قريب ولا يتأثر. أيضا يقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تشير الآية إلى أن ولاية الباري سبحانه وتعالى، أو عفوا إلى أن ولاية، إلى أن أمرنا إنما هو إلى الباري سبحانه وتعالى، هو مولانا. أيضا تشير الآية إلى أن هناك كتابا حتميا مكتوبا على البشر يصيبهم في الحياة وما يتعلق بذلك. وبعبارة أخرى الحياة لو أصابتنا كان المن للباري سبحانه وتعالى، أصابنا الموت أو الشهادة كانت الخيرة والمشيئة في ذلك للباري سبحانه وتعالى. إذن الكل من الباري سبحانه وتعالى، كلاهما حسنة. ولأجل ذلك يقول عز من قائل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. أيضا يقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية أيضا تشير إلى أن تقدير الحوادث قبل وقوعها والقضاء عليها بقضاء لا صعوبة فيه، وأن الأمر في كل ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى وليس لأحد من أمر فيه. هذا بالنسبة للقضاء والقدر العلمي. هناك جملة من آيات القرآن الكريم تتحدث عن القضاء والقدر العيني، مثل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلقناه بحد لا يتجاوزه لا في جانب الزيادة ولا في جانب النقيصة. أيضا يقول عز من قائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء له حد محدود في خلقه لا يتعداه، أيضا في وجوده يسلك به هذا الحد ولا يتخطى هذا الحد في عملية السلوك والحركة. أيضا يقول عز من قائل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات تبين التقدير العيني وتشير إلى هذا المعنى. وهناك أيضا آيات أخرى تشير إلى نفس هذا المعنى وهو عملية التقدير العيني. أيضا عندنا روايات واردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتعرض إلى الحديث عن مسألة التقدير والقضاء وتشير إلى حقيقة هذا الأمر. مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله صلى الله عليه وآله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. طبعا المصنف نقل جملة كبيرة جدا من الروايات الواردة في عملية القضاء والقدر، أولها الرواية التي قرأتها قبل قليل وهي رواية أمير المؤمنين، أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله، والمستأثر بفيء المسلمين المستحلة، والمكذب بقدر الله. فإن هذه الرواية أيضا تشير لنفس هذا المعنى. تعرض بعد ذلك المصنف إلى مسألة معنى القدر، فنقل روايات كثيرة تدل على النهي عن معنى القدر، لكن هل أن النهي مطلق لكل أحد ينهى عن النظر والتأمل في معنى القدر، أو أن النهي لفئة معينة من الناس دون البقية؟ الصحيح أن النهي لفئة معينة من الناس وليس لكل أحد، ولذا نحتاج إلى تفسير التقدير والقضاء، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في البحوث القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.